أمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء العاشر بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول التسعة. نواصل به ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب البيوع. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب ما جاء في الأسواق. أخرج الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. حديث حسن. وأخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، وبنى له بيتا في الجنة. وفي رواية للترمذي والدارمي: ورفع له 1000 1000 درجة. وعند ابن ماجه: من قال حين يدخل السوق. وعند الدارمي عن محمد بن واسع قال: قدمت مكة فلقيت بها أخي سالم بن عبد الله فحدثني. وفي آخره: فقدمت خراسان فلقيت قتيبة بن مسلم فقلت: إني أتيتك بهدية، فحدثته فكان يركب في موكبه فيأتي السوق فيقوم فيقولها ثم يرجع. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه ثم قال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس. ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن جبير بن مطعم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: فقال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر، فقال: أسواقها. إسناده ضعيف. أخرج أحمد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب يمين لا تصعد إلى الله بهذه البقعة، فرأيت فيها النخاسين بعد. إسناده ضعيف. باب السلم. في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 3 سنين، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأخرج البخاري عن محمد بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. وفي رواية فقال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. زاد أبو داود: إلى قوم ما هو عندهم. وعند النساء: إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا. وفي رواية: ما نرى عندهم. وأخرج البخاري معلقا وأخرج البخاري معلقا السلم إلى أجل معلوم، وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن. وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما تستحل ماله؟ أردد عليه ماله. ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه. زاد ابن ماجه فقال: المشتري هو لي حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئا؟ قال: لا. الحديث ضعيف. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود، وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عنده؟ فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا لشيء قد سماه. وراه قال: 300 دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: أبي ليس مرفوعا. قال: لا يصلح السلف في القمح والشعير والسلت حتى يفرك، ولا في العنب والزيتون وأشباه ذلك حتى يمجج، ولا ذهبا عينا بورق دينا، ولا ورقا دينا بذهب عينا. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن عمر قال: أسلم رجل في نخل لرجل فقال: لم تحمل نخله ذلك العام، فأراد أن يأخذ دراهمه فلم يعطه، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم تحمل نخله؟ قال: لا. قال: ففيما تحبس دراهمه؟ قال: فدفعها إليه. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلام في النخل حتى يبدو صلاحه. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه. باب الشفعة. فمتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولفظ مسلم: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وفي رواية البخاري: في كل ما لم يقسم. وأخرج البخاري عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاها إياه. وابن ماجه: الشريك أحق بسقبه ما كان. أخرج البخاري معلقا وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. ولفظ ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض، ولم يذكر الترمذي الأرض. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. حديث صحيح. وأخرج النسائي وابن ماجه عن الشريد بن سويد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. وفي رواية لأحمد: جار الدار أحق بالدار من غيره. حديث حسن. وأخرج النسائي وابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أبي سلمة أن رسول الله وسلم قال: الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار. صحيح بما قبله. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. في الزوائد إسناده صحيح، رجاله ثقات. وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. حديث منكر. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب. ضعيف جدا. وأخرج أحمد علي وابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار. حسن لغيره. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة: هل فيها من سنة؟ فقال: نعم، الشفعة في الدور والأراضين، ولا تكون إلا بين الشركاء. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. وفي الموطأ عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر، ولا في فحل النخل. إسناده منقطع.
لما له من حق الصحبة؟ قد ينزل واحد عشان المشتري أخوه ولا قريبه ولا صاحبه. تطلعون إلى البركة في أرزاقهم بتقليل أرباحهم. نعم.
الآن تطبيق الباب هذا الشيخ في وقتنا الحالي ينطبق على فقط مثلا أراضي المشاعة، ولا حتى البيوت المقسمة، ولا
هذا ايش؟
الشفعة.
الشفعة عندك ثلاثة أقوال. الجمهور يقولون هذا في الشركات وقع فيه ملك مشترك، والآخر هذا رأي الجمهور، والآخر يقول بإثبات الشفعة بالجوار. هذا مذهب أبي حنيفة. وسعد يقول إن كان بينهما منافع مشتركة أثبتنا الشفعة.
في شيء معمول به في المحاكم عندنا يا شيخ مثلا؟
من باب الله. الثالث كثير يحكمون به.
باب الرهن. في المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. وفي رواية البخاري قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وفي رواية: الرهن يركب بنفقته.
يركب.
الرهن يركب بنفقته. وأخرج البخاري معلقا وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها، وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله. وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله، وعند غير الترمذي بثلاثين صاعا من شعير. حسن صحيح. وخرج ابن ماجه عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام. إسناده حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. حديث ضعيف. باب الشركة. أخرج أبو داود وابن ماجة عن السائب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم، يعني به. قلت: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي، فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. واقتصرت رواية ابن ماجه على قول السائب، وفيها: كنت لا تداريني ولا تماريني. زاد في رواية لأحمد: يا سائب، انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام، أقري الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك. وزاد في رواية: يا سائب، قد كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك، وهي اليوم تقبل منك. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله مسعود قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. حديث ضعيف. وفي الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، أهنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما. فقال: وددنا ذلك. ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدم باعا فأربحا. فلما دفع ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا. فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. إسناده صحيح. وش يقصد بقراض شيء؟
سم.
وش يقصد بجعلوه قراضا ثم أخذوا نصف الربح؟
الآن عنده نقود يريد أن يوصلها من العراق إلى المدينة، فيقول: خذوا هذه النقود أوصلوها للمدينة، ولكم الحق أن تشتروا بها سلعة تأخذونها من العراق فتبيعونها في المدينة فتستفيدون من ربحها، تردون رأس المال. هذا هو القرض أخذه، وهنا القراض يأخذ مال من أجل أن يكتسب به وتجر. لا، غير شركة مضاربة، شركة مضاربة يشتركون في الربح، هنا صاحب المال ما له شيء إلا إيصال المال إلى أصحابه.
وفي الموطأ على ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما، في سنده مجهول. باب نماذج من عقود الشركات. عقد شركة مضاربة. عن سعيد بن المسيب قال: إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا كتب: هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا منه في صحة منه وجواز أمره لفلان بن فلان، أنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذا 10,000 درهم وضحا جيادا وزن 7 قراضا على تقوى الله في السر والعلانية وأداء الأمانة، على أن أشتري بها ما شئت منها كل ما أرى أن أشتريه، وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات، وأخرج بما شئت منها حيث شئت، وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقد رأيت أم بنسيئة، وبعين رأيت أم بعرض، على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي، وأوكل في ذلك من رأيت، وكل من رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلي المسمى مبلغه في هذا الكتاب، فهو بيني وبينك نصفين، لك منه النصف بحظ رأس مالك، ولي فيه النصف تاما بعملي فيه، وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال، فقبضت منك هذه عشرة آلاف درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا، وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب. أقر فلان وفلان، وإذا أراد أن يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب: وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة. ضعيف الإسناد مقطوع. عقد شركة عنان.
شيء كتاب
النسائي هذا شلون شيخ أخرجه يعني في نهاية الحديث قال إنه النسائي. النسائي.
نعم.
عقد شركة عنان بين ثلاثة، هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان في صحة عقولهم وجواز أمرهم، اشتركوا شركة عنان لا شركة مفاوضة بينهم في 30,000 درهم وضحا جيادا وزن 7 لكل واحد منهم 10,000 درهم، خلطوها جميعا فصارت هذه 30,000 درهم في أيديهم مخلوطة بشركة بينهم أثلاثة، على أن يعملوا فيه بتقوى الله وأداء الأمانة من كل واحد منهم إلى كل واحد منهم، ويشترون جميعا بذلك وبما رأوا منه اشتراءه بالنقد، ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارات، وأن يشتري كل واحد منهم على حدته دون صاحبه بذلك، وبما رأى منه ما رأى اشتراءه منه بالنقد، وبما رأى اشتراءه عليه بالنسيئة، يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا، ويعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى جائزا، لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه وعلى كل واحد من صاحبيه فيما اجتمعوا عليه وفيما انفردوا به من ذلك، كل واحد منهم دون الآخرين، فما لزم كل واحد منهم في ذلك من قليل ومن كثير فهو لازم لكل واحد من صاحبيه وهو واجب عليهم جميعا، وما رزق الله في ذلك من فضل وربح على رأس مالهم المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بينهم أثلاثا، وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليهم أثلاثا على قدر رأس مالهم، وقد كتب هذا الكتاب 3 نسخ متساويات بألفاظ واحدة في يد كل واحد من فلان وفلان وفلان واحدة وثيقة له، أقر فلان وفلان وفلان. عقد شركة مفاوضة بين 4. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا ما اشترك عليه فلان وفلان 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 بينهم شركة مفاوضة في رأس مال جمعوه بينهم من صنف واحد ونقد واحد وخلطوا وصار في أيديهم ممتزجا لا يعرف بعضه من بعض، ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء، على أن يعملوا في ذلك كله وفي كل قليل وكثير سواء من المبايعات والمتاجرات نقدا ونسيئة بيعا وشراء في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين بما رأوا، ويعمل كل واحد منهم على انفراده بكل ما رأى وكل ما بدا له جائز أمره في ذلك على كل واحد من أصحابه، وعلى أنه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق ومن دين فهو لازم لكل واحد منهم من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب، وعلى أن جميع ما رزقهم الله في هذه الشركة المسماة فيه وما رزق الله كل واحد منهم فيها على حدته من فضل وربح فهو بينهم جميعا بالسوية، وما كان فيها من نقيصة فهو عليهم جميعا بالسوية بينهم، وقد جعل كل واحد من فلان وفلان 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 كل واحد من أصحابه المسمين في هذا الكتاب معه وكيله في المطالبة بكل حق هو له والمخاصمة فيه وقبضه، وفي خصومة كل من اعترضه بخصومة وكل من يطالبه بحق، وجعله وصيه في شركته من بعد وفاته، وفي قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه، وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل إليه من ذلك كله. أقر فلان وفلان وفلان وفلان. عقد مخالصة بين شركاء. هذا كتاب كتبه فلان وفلان 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 بينهم، وأقر كل واحد منهم لكل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب بجميع ما فيه في صحة منه وجواز أمر، أنه جرت بيننا معاملات ومتاجرات وأشرية وبيوع وخلطة وشركة في أموال وفي أنواع من المعاملات، وقروض ومصارفات وودائع وأمانات وسفاتج ومضاربات وعواري وديون ومؤاجرات ومزارعات ومؤاكرات، وإنا تناقضنا على التراضي منا جميعا بما فعلنا جميع ما كان بيننا من كل شركة ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في نوع من الأموال والمعاملات، وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف، وبينا ذلك كله نوعا نوعا، وعلمنا مبلغه ومنتهاه، وعرفناه على حقه وصدقه، فاستوفى كل واحد منا جميع حقه من ذلك أجمع، وصرف يده، فلم يبق لكل واحد منا قبل كل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب ولا قبل أحد بسببه ولا باسمه حق ولا دعوى ولا طلبة، لأن كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله، وصار في يده موفرا. أقر فلان وفلان وفلان وفلان. باب بيع الرطب بالتمر. أخرج الأربعة عن زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقاله سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي رواية لأبي داود: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. حديث صحيح. باب النهي عن بيع العينة. أخرج أبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. حديث صحيح. وفي الموطأ عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب. وفي الموطأ عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهى عنه، وعن ابن شهاب بمثل ذلك. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. إسناده صحيح. باب البيع إلى أجل. أخرج الترمذي والنسائي عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقل عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع. ضعيف جدا. وفي الموطأ عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجل يسأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبيع بالدين. فقال سعيد: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك. باب النهي عن بيعتين في بيعة. أخرج الثلاث عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ولفظ الترمذي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. حديث حسن. وأخرج أحمد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تصلح صفقتان في صفقة. صحيح لغيره. والموطأ عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة ب10 دنانير نقدا أو ب15 دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه. باب لا يبيع ما ليس عنده. أخرج الأربع عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. حديث صحيح. زاد في أول رواية عند أحمد: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما. وأخرج الخمسة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وفي رواية للنسائي وعند أبي داود: ليس على رجل بيع فيما لا يملك. وزاد في رواية عند أحمد: ونهى عن بيعتين في بيعة. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عتاب بن أسيد قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن. صحيح، وضعفه في الزوائد. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتى يا عبد الله بن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده. وقال البائع: لا تبع ما ليس عندك. باب بيع العربون. أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. حديث ضعيف. باب بيع العنب للعصير. أخرج النسائي عن مصعب بن سعد قال: كان لسعد كروم وعناب كثيرة، وكان له فيها أمين، فحملت عنبا كثيرا، فكتب إليه: إني أخاف على الأعناب الضيعة، فإن رأيت أن أعصره عصرته. فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي، فوالله لا أتمنك على شيء بعده أبدا. فعزله عن ضيعته. صحيح الإسناد موقوف. وأخرج النسائي عن طاووس أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن ابن سيرين قال: بيعه عصيرا ممن يتخذه طلاء ولا يتخذه خمرا. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج أحمد بن عبد الواحد البناني قال: كنت مع ابن عمر فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب، فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره. قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب ونكت في الأرض وقال: الويل لبني إسرائيل. فقال عمر: يا نبي الله، لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل. فقال: ليس عليكم من ذلك بأس، إنهم لما حرمت عليهم الشحوم فتواطؤوه فيبيعونه فيأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام. إسناده حسن. باب بيان العيب. أخرج ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه. ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: فقال: أردت بها سفرا أم أردت بها لحما؟ قلت: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها نقبا. قال: فقال صاحبها: أصلحك الله، أي هذا تفسد علي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه. إسناده ضعيف. باب السوم. أخرج ابن ماجه عن قيلة أم بني أنمار قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي يا قيلة، إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستعمي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تبيعي شيئا فاستعمي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت، أعطيت أو منعت. حديث ضعيف. وخرج ابن ماجه عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر. حديث ضعيف. باب البيع عن تراض. خرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. حديث صحيح. باب الإقالة. أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته. زاد ابن ماجه: يوم القيامة. حديث صحيح. باب اختلاف المتبايعين في الثمن. أخرج الخمسة عن محمد بن الأشعث قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله مسعود ب20,000، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم ب10,000. فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. ولأبي داود وابن ماجه والدارمي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله مثله. وزاد الدارمي: والمبيع قائم بعينه. وللترمذي عن ابن عبد مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. حديث صحيح. وأخرج النسائي عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا. فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. حديث صحيح. باب الرجل يشتري السلعة فيستحقها صاحبها. أخرج النسائي عن أسيد بن ظهير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلي أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي، فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية، وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به. فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت: لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أسيد بن حضير بن سماك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر. صحيح. والصواب أسيد بن ظهير. وأخرج أبو داود والنسائي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه. حديث ضعيف. باب اللغو والكذب في التجارة. أخرج الأربع عن قيس ابن أبي غرزة قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. وفي رواية: يحضره الكذب والحلف. وفي أخرى: اللغو والكذب. ولفظ الترمذي: إن الشيطان والإثم يحضران البيعة، فشوبوا بيعكم بالصدقة. وللنسائي: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في السوق فقال: إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب، وله كنا نبيع بالبقيع. وفي رواية لأحمد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن بيع، فقالوا يا رسول الله إنها معايشنا، فقال لا خلاب إذن. حديث صحيح. وخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن رفاعة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. ضعيف. وقال الترمذي حسن صحيح. وأخرج أحمد بن عبد الرحمن بن شبل
حديث. نعم كلنا عندنا صحيح. ضعيف.
نعم. وأخرج أحمد عبد الرحمن بن شبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار. قال قيل يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع؟ قال بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون. حديث صحيح وإسناده قوي. باب الاقتصاد في طلب المعيشة. خرج ابن ماجة عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس هما المؤمن الذي يهم بأمر دنياه وأمر آخرته. حديث ضعيف. وخرج ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. صحيح في زواد إسناده ضعيف. باب لزوم وجه الرزق. خرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شيء فليلزمه. حديث ضعيف. وش وجه الحديث يا شيخ؟
يقول من ربح في مجال من مجالات التجارة فيستمر عليه.
وأخرج ابن ماجة عن نافع قال كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق، فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق، فقالت تفعل ما لك ولم تجرك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن الزبير بن عبيد عن نافع قال يعني أبا عاصم قال أبي ولا أدري من هو يعني نافع هذا، قال كنت أتجر إلى الشام أو إلى مصر، قال فتجهزت إلى العراق، فدخلت على عائشة أم المؤمنين فقلت يا أم المؤمنين إني قد تجهزت إلى العراق، فقالت ما لك ولم تجرك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان لأحدكم رزق في شيء فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له، فأتيت العراق ثم دخلت عليها فقلت يا أم المؤمنين والله ما رددت الرأس مال فأعادت عليه الحديث أو قالت الحديث كما حدثتك. إسناده ضعيف. باب الوزن. أخرج الخمسة عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبد بزا من هجر، فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح. وعند النسائي ونحن بميناء.
حديث كذا.
زاد الدارمي فلما ذهب يمشي قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وأخرج الأربع عن أبي صفوان بن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فأرجح لي، وعند ابن ماجه فوزن لي فأرجح لي، وعند أبي داود قال بمثل حديث سويد بمكة قبل أن يهاجر ولم يذكر يزن بأجر، وعند الترمذي عن أبي صفوان وذكر الحديث. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه: ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب المكيال والميزان: إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. حديث ضعيف. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. باب في التسعير. أخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لو قومت يا رسول الله، قال: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. حديث صحيح. كيف ولا يطلبني؟ مضمومة صح؟
لا صحيح، لا يطلبني.
نعم،
لأن لا ناهية تكون جازمة.
لكن هل هي ناهية شيء؟
أو تقول إنها إيش؟ إنها خبرية نافية، وبالتالي تكون مرفوعة.
نعم. وزاد عند أحمد في أوله: إن الله هو المقوم أو المسعر. وأخرج أحمد عن الحسن قال: ثقل معقل بن يسار، فدخل إليه عبيد الله ابن زياد يعوده، فقال: هل تعلم يا معقل أني سفكت دما؟ قال: ما علمت. قال: هل تعلم أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال: ما علمت. قال: أجلسوني. ثم قال: اسمع يا عبيد الله، حتى أحدثك شيئا لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولا مرتين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. قال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غير مرة ولا مرتين. إسناده جيد. وفي الموطأ عن سيد المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. إسناده صحيح. باب ما جاء في الدعاء بعد الشراء. أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وليدعو بالبركة. وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. حديث حسن. باب بيع الصكوك.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. بارك الله فيكم.